بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما إذا كان عنده مقدار من الماء إن صرفه في الوضوء أو الغسل خاف على نفسه عطشاً تلف أحد من يتعلق به من ولده أهله وأصحابه وصحبه ودوابه التي تكون معه في هذا السفر. ذكرنا ما يتعلق بذلك، دليل الإجماع والنصوص التي تقدم ذكرها. قلنا بأنه لفظ العطش وارد في صحيح إذا خفت على نفسك عطشا، أو مطلق العطش، أو في الموثق ورد مطلق الذي تحتاج إليه من مجموع هذه الروايات. بعد رد بعضها إلى بعض نستفيد عموم الحكم لما ذكره السيد الماتن في الرسالة، فيشمل جميع ذلك. استشكل بعضهم في وجود الإطلاق بالنسبة إلى هذه الروايات، إن الإشكال يأتي بالنظر إلى كل رواية لوحدها. إذا نظرنا إلى رواية واحدة مع قطع النظر الروايات الأخرى التي وردت في المقام، يمكن أن نقول إنه ورد فيه عطش نفسه فيختص بنفسه حينئذ فلا يشمل غيره. ولكن لن كنا نحن وهذه الروايات الأربعة التي تقدم ذكرها رد بعضها إلى بعض نستفيد هذا الحكم العام والمطلق لما يشمل عطش نفسه، تلف نفسه، وغيره ممن يتعلق به مما ذكره السيد المصنف رحمه الله. هذا ما تقدم. لكن الكلام الآن بقى في شيء، وهو أنه هناك حيوانات معه. هذه الدواب التي تكون مرتبطة بعمله، سيره، وأصحابه وأمثال ذلك، لا إشكال في أنه لو صرف هذا الماء في الوضوء أو الغسل يوجب تلف هذه الحيوانات. أيضا لا يجوز التوضي، بل يجب صرف هذا الماء إلى هذه الحيوانات. وكذلك ذكر السيد الماتن على أنه كان الشخص، وكذلك من كان معه، كان كافرا أو مسلما، إطلاق الدليل يشمله، بشرط أن لا يكون الكافر مهدور الدم أي محربي، ولا أن يكون الصاحب الذي قتل هدر دمه الشارع الأقدس. أيضا لا يجوز أنه المرتد، لا يجوز صرف الماء بالنسبة إليه. وأما إذا كان من الأشخاص الذين يقام عليه الحد، اختلف الفقهاء، فقال بعضهم يجوز شربه الماء، إعطاؤه الماء لشربه ثم يقام عليه الحد لما ورد من بعض الأدلة في المقام. ثم يتعدى السيد رحمه الله إلى الحيوانات التي تكون معه، أي حيوان يكون معه، ليس كل حيوان. إذا كان هذا مما يستفيد من الحيوان في سفره، أيضا قلنا بأنه لا يجوز صرف الماء في الغسل إذا كان موجبا لتلف هذا الحيوان. وأما إذا كانت حيوانات أيضا موذية أو يخاف منه كالسبع وأمثال ذلك، قالوا بأنه لا يجوز صرف الماء بالنسبة إلى هذه الحيوانات، بل يتعين عليه الطهارة المائية. والصور المتصورة في المقام من مجموع ذلك، وسنقرأ عبارة السيد المصنف، تارة يكون يجب عليه الطهارة المائية، وتارة يكون جهد يجب عليه الطهارة الترابية، وتارة يكون مختارا بين الطهارة الترابية والطهارة المائية، أي يصرفه فينتقل حكمه إلى الطهارة الترابية، أو لا يصرفه فيتعين عليه الطهارة المائية. وتارة ورابعة صورة أخرى سأتي ذكرها، هذه هي الصور التي يمكن تصويرها في المقام. ماء عنده ابتلى هذا الشخص بحيوانات أو أشخاص خارج عن ما هذا عن ما هو متعلق به، فحينئذ هذه الصور التي يمكن تصويرها حيوانات مؤذية يجب قتل هذه الحيوانات، لا يجوز صرف الماء بالنسبة إلى هذه الحيوانات، ويتعين عليه الطهارة المائية. وحيوانات غير مؤذية يخاف عليها التلف يجوز أو يجب إعطاء الماء لهذه الحيوانات حفظ النفس حينئذ، وينتقل حكمه إلى التيمم. حيوانات أخرى أو أشخاص آخرين كالكافر فحينئذ يجوز له أن يبذل الماء بالنسبة إلى الكافر، ويجوز إبقاء الماء له حتى لا ينتقل حكمه إلى الطهارة الترابية. هذه هي الصور، وسنذكر عبارة السيد الماكين أن أرى الأدلة على ذلك. قال رحمه الله: كما أن غير المحترم، كانت عبارته هكذا، وأما الخوف على غير المحترم كالحربي والمرتد الفطري ومن وجب قتله في الشرع فلا يسوغ التيمم بالنسبة إليه، فيجب عليه الطهارة المائية ولا يجوز صرف الماء بالنسبة لهؤلاء. كما أن غير المحترم الذي لا يجب قتله، حيوان أو إنسان غير محترم لا يجب قتله بل يجوز، كالكلب العقور والخنزير والذئب ونحوها، لا يوجبه التيمم وإن كان الظاهر جوازه، أي لا يوجب صرف الماء على هذا وينتقل حكمه إلى التيمم، لكن اختار بأن الظاهر جواز ذلك صرف الماء بالنسبة إليه. الدليل على ذلك أن هؤلاء هذه الحيوانات إن كان من توابع الشخص كالكلب الذي يأخذه مع قافلته بحيث يهمه شأنها وسقايتها، حينئذ يكون الظاهر صرف الماء بالنسبة إلى هذا، فينتقل حكمه إلى التيمم. وإلا فإن لم تكن كذلك هذه الحيوانات فتشمله الأدلة المتقدمة، لا سيما ما ورد في الموثق. وأما إذا لم تكن كذلك فالظاهر يشكل عدم جواز التيمم. أن نقول أنه يجب عليه أن يصرف الماء على نفسه من دون إعطاء هذا الماء لهذه الحيوانات يشكل القول بعدم جواز التيمم، ولذا قال فالظاهر جوازه. ويشهد له لإطلاق قول أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام في الصحيح المتقدم وغيره، مع أن قتله عطشانا خلاف الوجدان السليم، يرى أن هناك كلب عقور كان أو خنزير أو غير ذلك يموت الحيوان عطشا، إطلاق أنه الحديث الشريف السابق عطشا لرفع العطش يشمل هذا، وأنه خلاف الوجدان السليم أن نجعل الحيوان يموت عطشا حينئذ. ويشهد له قوله عليه الصلاة والسلام: لكل كبد حر أجر، فنعطي الماء لهذا الحيوان ونزيل عطشه ينتقل حكمنا إلى التيمم. ومنه يظهر الجواب عن الإيراد الذي ذكره بعض الفقهاء من أن كل ذلك لا تصلح لمعارضة دليل وجوب الطهارة المائية. الحكم الأولي في المقام هي الطهارة الأولية، دليلها يشمل المقام، فإن ما ذكر له فما ذكر هذه الذي ذكرناه من قوله في الموثق وسلامة والوجدان وغير ذلك إنما لها الصلاحية في رفع اليد عن الإطلاق الوارد في أدلة الطهارة المائية، لها ما ذكرناه له الصلاحية لإثبات المشروعية. ثم قال رحمه الله: ففي صورة خوف العطش يجب حفظ الماء وعدم استعماله كخوف تلف النفس. الآن يدخل في الصور التي ذكرناها. ففي صورة خوف العطش يجب حفظ الماء وعدم استعماله كخوف تلف النفس أو الغير ممن يجب حفظه، وكخوف حدوث مرض ونحوه، حينئذ هذا يجب حفظ الماء وينتقل الحكم إلى التيمم. هذه هي الصورة الأولى. وفي بعض الصور يجوز حفظه ولا يجب، مثل تلف النفس المحترمة، يجوز حفظ الماء ولا يجب، لكن مثل تلف النفس المحترمة التي لا يجب حفظها وإن كان لا يجوز قتلها أيضا. ففي بعض الصور لا يجوز قتل الكافر غير الحربي، ولكن نفس محترمة حينئذ، هذه الصورة هل يجب حفظ الماء لهذا الكافر أو لا؟ يقول في بعضها يجوز حفظه الماء ولا يجب، لكن مثل تلف النفس المحترمة التي لا يجب حفظها وإن كان لا يجوز قتلها أيضا. هذه هي الصورة الثانية. الصورة الثالثة، وفي بعضها يحرم حفظ الماء، هذا حفظ الماء يحرم حفظه بل يجب استعماله في الوضوء أو الغسل كما في النفوس التي يجب إتلافها، فحينئذ يجب إتلاف هذا كالكافر الحربي مرتد من أقيم أم من حكم الشارع بقتله، حينئذ يجب حفظ الماء لأجل الوضوء والغسل ولا يجوز. هذه هي الصور التي يمكن تصورها في المقام. أما قوله رحمه الله وفي بعضها يحرم حفظه، يظهر مما تقدم أنه لا يحرم حفظه بل يجوز صرفه في سقي من وجب قتله فيسقى ثم يقتل. قال السيد الوالد رحمه الله: وأن بعض الأعاظم من مشايخنا استبعاد الجواز، بل في بعض حواشيه القطع بعدم التخيير، أنه مخير بين أن يحفظ الماء ويتوضأ أو يغتسل أو يعطيه لهذا الإنسان الذي يكون، قطع بعدم التخيير بين الطهارة المائية والترابية، لأن أدلة الطهارة الترابية في طول الأدلة الطهارة ليس في عرضها، في طول الأدلة الأولى، أي إذا لم يتمكن من الطهارة المائية ينتقل الحكم إلى الطهارة الترابية، لأن يكون في عرض واحد، فحينئذ وتشريعها يكون بعد عدم التمكن من الطهارة المائية، فكيف يتصور الجواز والتخيير حينئذ؟ كيف يمكن أن نقول يجوز له أن يحفظ الماء ويجوز له أن يسقي هذا، والتخيير بين الطهارة المائية والطهارة الترابية؟ كيف يمكن إذا كانت الطهارة الترابية في طول الطهارة المائية، وأن من شروط الطهارة الترابية عدم وجود الماء وعدم إمكان استعمال الماء؟ هذا ما ذكره رحمه الله. لكن أورد عليه السيد الوالد بأن هذا التخيير ليس عقليا ولا شرعيا حتى يستشكل عليه بهذا الإشكال، كما أن الجواز الذي يقولون هنا الفقهاء يجوز له أن يسقي أو لا ليس حكما ابتدائيا من الشارع، بل هو حاصل من استفادة الترخيص في ترك الطهارة المائية من القرائن الخارجية، فليس هنا حكم حتى يستشكل في المقام، وإنما استفدنا من القرائن الخارجية أن هناك حيوان لا يجب قتله ولكنه الآن مبتلا بالعطش، استفدنا من القرائن الخارجية أنه نسقي هذا الحيوان الماء لرفع عطشه وينتقل حكم هذا الشخص إلى التيمم، ليس في طول ولا في عرض ولا في أي شيء، ولم نقل بذلك بأنه هناك تصرف بخلاف الأدلة حينئذ. فحينئذ في ترك الطهارة المائية من القرائن الخارجية فيثبت موضوع التيمم ويستفاد التخيير حينئذ. هذا ولكن المسألة لا تخلو من إشكال، فلا يترك الاحتياط في المقام. هذا هو الذي ذكرنا. ثم قال رحمه الله: بل يجب استعماله في الوضوء أو الغسل كما في النفوس التي يجب إتلافها، ففي الصورة الثالثة لا يجوز التيمم، وفي الصورة الثانية يجوز، ويجوز الوضوء أو الغسل، وفي الصورة الأولى يجب ولا يجوز، يجب التيمم ولا يجوز الوضوء والغسل كما ذكرنا. ثم إن السيد الوالد ذكر هنا فائدة في ختام هذه المسألة، لما ذكر الحيوان وأذية الحيوان وتلف الحيوان، هل إن أذية الحيوان هو جائز أو ليس بجائز؟ ذكر، لا أذكر موجز ما ذكره رحمه الله. قال رحمه الله: يظهر من جملة من الأخبار مرجوحية إيذاء الحيوان مطلقا وقتله في غير ما رخصه الشارع الأقدس، بل والسكوت عن إيذائه مع أمن المدافعة إذا كان مؤذيا، ولكن كان بإمكانه أن يدفع أيضا، أنه لا يجوز، يعني مرجوحية. وإيذاء الحيوان مطلقة بل أمن المدافعة. فعن الصادق عليه الصلاة والسلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الكشوف، وهو أن تضرب الناقة وولدها طفل إلا أن يتصدق بولدها أو يذبح. أمام الأم تضرب الطفل، حينئذ هذا لا نهى رسول الله عن ذلك، يعني هناك أذية، أذية روحية في البيت، نهى رسول الله عن ذلك. وعنه عليه صلوات الله عليه قال: كلما يخاف المحرم على نفسه من السباع أو الحيات وغيرها فليقتله، وإن لم يردك فلا ترده. فإذا لم يردك الحيوان في طريق ماشي وأنت في طريق آخر فلا ترده، لا تقتله. وعنه عليه الصلاة والسلام: أقدر الذنوب ثلاثة: قتل البهيمة، وحبس مهر المرأة، ومنع الأجير أجره. وعنه صلوات الله عليه: إن امرأة عذبت في هرة ربطتها حتى ماتت عطشا. ومثل هذا الرواية روي عن أبي هريرة أيضا. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قتل عصفورا عبثا جاء يوم القيامة له صراخ حول العرش يقول: سل هذا فيما قتلني من غير منفعة. وقد ورد في علامة المؤمن أنه لا يؤذي الذرة، أي النملة الصغيرة، وغير ذلك من الأخبار التي تدل على مرجوحية الإيذاء مطلقا ما لم يكن فيه غرض صحيح شرعي. وقد رأينا من سيرة الوالد في بيتنا هذا ما قتل هذه الحيوانات الصغيرة التي تكثر هنا في أيام الربيع، البقة وهذا ما قتله أبدا. ندخل غرفته الخاصة نشوف الحيوانات هذه كثر الدم، قال هذه حيوانات وأنا واحد يخل، ما قتل حيوانا أبدا. فيما لم يكن فيه غرض صحيح شرعي. وحينئذ يمكن حمل بعض الأخبار التي ورد فيها جواز قتل بعض الحيوانات فيما إذا كان فيه معرضية الإيذاء ولم يكن دفعه، التي يستفاد منها عدم المرجوحية على وجود الغرض الشرعي. والحاصل أنه إن كانت من الحيوان أذية فعلية بالنسبة إلى الشخص فإنه يجوز قتله، بل قد يجب دفعا للضرر. وأما إذا لم تكن أذية فعلية وكانت لها معرضية قريبة عرفية فإنه يجوز أيضا، لما ورد في بعض الأخبار من جواز قتل المؤذي، وفي بعض الروايات اقتل المؤذي قبل أن يؤذي. ويقتضيه الأصل أيضا، وأما إذا لم تكن فعلية ولا فيها المعرضية فيمكن استفادة المرجوحية لقتله لما تقدم من الأخبار، ولا فرق بين المباشرة والتسبيب والمقام من إحدى صغرياته، حيوان كالكلب والخنزير وأمثال ذلك في طريق السفر في طريق هذا، إذا لم يكن فيه معرضية للأذية حينئذ لم تقتله وتقتله عطشانا. فإذا أراد أن يموت عطشانا فيمكن إسقاء الماء إلى هذا الحيوان وينتقل حكم الشخص إلى التيمم. هذا ما ذكره في هذه المسألة. ثم قال مسألة أخرى: إذا كان معه ماء طاهر يكفي لطهارته وماء نجس بقدر حاجته إلى شربه، هل يجوز له أن يشرب الماء حينئذ وينتقل حكمه أو لا؟ سيأتي الكلام.